فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على العرش استوى استواء معلومة وكيفا مجهولة، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ما ترك خيراً قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شراً قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن هناك من الناس من يتطاول على الصحابة الكرام، وأنا أعجب كيف يتجرأ رجل ينسب إلى الإسلام فيتطاول على الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب أسد الله الغالب رضي الله عنه، كيف يتجرأ إنسان ينسب إلى الإسلام على سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ يا إخواني، هذا الذي يتجرأ على الصحابة الكرام ما قرأ مرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما سمع مرة أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما سمع مرة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما سمع هذا؟ ما قرأ قول الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ ما سمع مرة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ ما قرأ هذه الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات؟ ما سمع هذه الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة؟ إنها جرأة خطيرة، والواجب على الهيئات الشرعية وفقها الله إلى مرضاته أن توقف هؤلاء عند حدهم، لأن هذه فوضى ولا ينبغي فتح الأبواب في هذه الفوضى، بل يجب إيقافها ووضع حد لها. نتطاول على من رضي الله تعالى عنهم ورضوا عن الله عز وجل؟ يا أيها المباركون، إن حب الصحابة إن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونحن والله وبالله وتالله نحبهم ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونمسك عما شجر بينهم ونقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، ونقول إن مجموعهم معصومون، مجموعهم معصوم من الخطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وآحادهم معرض للصواب والخطأ، ولكن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم. فرضي الله عمن رضي الله عنهم ورضوا عن الله، وعلى من تطاول في حقهم أن يتقي الله وأن يتوب إلى التواب. اللهم تب علينا وعليه، وإن لم تقدر توبته فلا تحرمه أن يخرس لسانه وأن تشل أركانه. هو من وافقه على التطاول على رسل الله وأنبياء الله والصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أردت أن أذكر نفسي وأذكر عموم الأمة أن فلاحها وصلاحها ونجاحها في الدنيا وفي الآخرة في العودة إلى حياة الصديق الأكبر والفاروق وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار. لا فلاح للأمة ولا صلاح لها ولا نجاح لها ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، رجالا ونساء، عربا وعجما، شيبا وشبابا، مثقفون وأميون. لا فلاح لهم ولا صلاح لهم ولا نجاح لهم إلا بالعودة إلى حياة الصحابة معتقدا وعبادة ومعاملة وأخلاقا. ووالله إن وفقنا المنان إلى العودة إلى حياة الصحابة في المعتقد والعبادة والمعاملة والأخلاق لسدنا الدنيا كما كنا نسودها قبل ذلك. نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الأحبة، بعد هذا التذكير لنفسي ولعموم المسلمين والمسلمات، هذا سائل كريم يقول: ترك أبي منزلا مكونا من طابقين كاملين وثالث غير مكتمل، فقام بعده الابن الأصغر بإتمامه للزواج فيه، وساعده الابن الأكبر بمبلغ مالي، وتزوج الابن الأصغر فيه فعلا، وبعد سنوات طالب بقية الورثة بحقهم في المنزل، وطلب الابن الأصغر حقه في الشقة التي قام بتجهيزها بالإضافة إلى حقه في الميراث الشرعي، هل هذا جائز؟ الجواب: بحول الملك الوهاب يعطى لهذا يعني البيت يثمن، يعني إيه؟ يعني أقول الطوابق الثلاثة دي تساوي 600,000 جنيه. أي نعم، طيب النفقة التي وضعها الابن الأصغر 100,000، الأخ الأكبر ساعده بالثلاثين يأخذ 30 يفضل 70 للأخ، ثم بعد ذلك يورث للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا الراجل مات عنده زوجة لا ثمن، الأولاد ذكور وإناث، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وانتهى الأمر على ذلك والحمد لله. أين؟ طيب هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟ تقول له بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. أي نعم، زميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة، فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟ الجواب حول الملك الوهاب، نعم يجوز، فإن الله تعالى قال في الآية 60 من سورة التوبة مبينا مصارف الزكاة 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فما دام الرجل مسكينا يعني بينفق 4,000 ودخله 3 يساعد بالألف الباقي يعني. أي نعم الله أعلم. طبعا ما نقولش بقى إيه، واحد مثلا بيشتغل في شركة بترول مثلا هو مهندس بياخد مثلا 40,000 جنيه، يقول والله هو بينفق 10 بينفق 50,000، ما عندوش حد مريض ولا حاجة، هو بياخد 40 وبينفق 50 نساعده بالعشرة؟ لا، هذه سفاهة، هذه ايه سفاهة. اي نعم، فانا اذكر في يعني رواتبهم قليلة 1,000 جنيه 2,000 3 دي رواتب قليلة. اي نعم، وعنده أسرة 4 أشخاص زوجة يبقى 6 هو وزوجته يعني أو كذا، فهذا مسكين محتاج إلى مساعدة، فلا بأس أن يأخذ من الزكاة والله أعلم. يقول ما الحكمة من إحداد المرأة على زوجها المتوفى وما مدة الإحداد وكيف يكون؟ أولا إذا مات الزوج المرأة تحد عليه 4 أشهر و10 لآية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب وإذا كانت حامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بارك الله فيك. ثم ماذا الحكمة من هذا؟ براءة الرحم ومشاركة مواساة أهل الفقيد في مصيبتهم، مواساة أهل الفقيد في مصيبتهم. وكذلك هذا تعبير عن الوفاء، ولا تنسوا الفضل بينكم. رجل عاش معها قدر معاش كثيرا أو قليلا، حتى لو عقد عليها وما بنى بها ومات فعليها عدة 4 أشهر و10. ما بنى بها عليها عدة؟ أيوة، والذين يتوفون منكم، بارك الله فيك، هذه الآية الكريمة لم تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. ويا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، دي الآية 49 في سورة الأحزاب. يعني لو طلقت المرأة قبل أن تمس، خدتم إزاي؟ طلقت المرأة، بارك الله فيك، يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما في عدة. إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يبني بها ليس هناك عدة. طب إذا مات الزوج عن زوجته قبل أن يبني بها عليها عدة. أي نعم، لآية البقرة 234 فيها هذا المعنى. طيب بارك الله فيك. وهذا سائل يقول يريد أن يعرف درجة حديث عمرو بن شعيب الذي قال فيه أن عربيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لوالدك، وفي رواية أخرى أنت ومالك لأبيك. هل رجال إسناده ثقات؟ هذا الحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله، وكذلك صححه شيخنا أبو إسحاق الحويني رحمة الله على شيخنا الألباني، وشفى الله شيخنا الحويني وأطال عمره على طاعته ومتع المسلمين بعلومه هو وسائر علمائنا ومشايخنا في مشارق الأرض ومغاربها، آمين. هذا أولا. طب وثانيا؟ ثانيا العلماء قالوا نعم أنت ومالك لأبيك شريطة ألا تمتد عين الأب لمال محتاجه الابن. يعني ايه؟ يعني مثلا ابنه عنده سيارة وهو يذهب الى عمله فيها ويعود فيها فيطلب منه هذه السيارة، هذا لا يصلح لانه محتاج اليها. طيب مثال اخر، عنده طعام وشراب ولا يوجد عنده غيره وهو محتاج اليه هو وزوجته واولاده فيطلب منه هذا الطعام الذي ليس فيه فائض، كذلك لا ينبغي أن يشاركهم معهم أن يشاركهم في طعامهم، هذا جيد والبركة من الله وربنا ينزل البركة. أين؟ طيب أن يأخذ من الولد المال ويعطيه لولد آخر يعني لأخ من إخوانه، هذا أيضا لا ينبغي بارك الله فيك. طب ليه؟ لأنه يورث العداوة بين الإخوة. طيب لو كان له 4 أولاد وبينهم 3 أثرياء واحد فقير وأخذ من 3 وأعطى للفقير، هذا لا حرج إن شاء الله، لا حرج فيه، فهذا تعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يبقى الوقت أنت ومالك لأبيك، هل ثبت هذا الحديث؟ قلت مجيبا أن شيخينا الألباني والحويني حكم على الحديث بالصح، هذا أولا. وثانيا ذكر بعض أهل العلم شروطا في هذا وهي التي أشرت إليها آنفا والله أعلم، أو أشرت إلى بعضها. طيب ثم ماذا؟ يقول سمعت أحد الخطباء يقول إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، فهل هذا صحيح؟ وإن صح ذلك فلماذا تم اعتبار أول شهر المحرم من السنة الهجرية؟ أما أنه صح ذلك فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر ذلك في البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير ذكر ذلك في البداية والنهاية، أي نعم، وقد صحح يعني ذلك بارك الله فيك. نعم والله أعلم. هل يجوز جمع المسافر صلاة العصر قصرا مع صلاة الجمعة؟ العصر يجمع مع الظهر ولا يجمع مع الجمعة لعدم ثبوت دليل على ذلك، والعلماء الذين قالوا بجواز هذا قاسوا الجمعة على الظهر، وليس هناك دليل فيما أعلم في جمع العصر مع الجمعة للمسافر، ولكن العصر يجمع مع الظهر. وفاصل وسنواصل بعد ذلك إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بفضل الله وتوفيقه، وهذا سائل كريم يقول: ما هو واجب الأسرة في حماية أبنائها من خطر الإدمان، وما الواجب فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم؟ الجواب بحول الملك الوهاب. الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين الحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فعليك أن تربط أبناءك بالآخرة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تتذاكر معهم في البيت في كل يوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أي نعم، هذا أولا. طيب وثانيا، لا قدر الله إذا أنت غفلت وابتلوا الأولاد بصحبة سيئة فجرجروهم إلى الحشيش والبنجو وغيرهم، جرجروهم يعني أخذوا بأيديهم يعني إلى الكوكين، إلى الهيروين، وآخرون إلى الحبوب والصراصير وما كان على شاكلة ذلك مما هو في عالم المخدرات. نسأل الله أن يطهر منها البلاد والعباد. أي نعم، واجبك أن تأخذ الولد وتهدهد عليه، تطبطب عليه وتذكره في جنة وفي نار، في موت وفي عذاب قبر ونعيمه. أيوة، وإحنا عبيد لله، وبين له مقصد خلقه، وأخذه إلى دكتور متخصص في هذا ليعالج عنده. والدكتور ربما يقول أن هذا في حاجة أن يحجز لمدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، هذا أدرى به الطبيب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والطبيب هو أهل الذكر في هذا الباب. أي نعم، فهذا الذي ينبغي أن يكون. وأنا أذكر بقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأذكر بحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كما أذكر بالحديث الذي عند أبي داود أيضا والترمذي بإسناد حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأذكر بالحكمة: تخير الصديق قبل الطريق. وأذكر بالمثل البلدي: الصاحب ساحب، فإن كان خيرا سحبك إلى الخير وقادك إليه، وإن كان شريرا سحبك إلى الشر وقادك إليه. والإنسان إما أن يكون داع إما أن يكون مدعو، فكن للخير داعيا قبل أن تدعى إلى الشر. أي نعم، فعلى أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يهتموا قدر استطاعتهم بصحبة أولادهم. أي نعم، فإن ذلك فيه خير كثير. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، عند الاستماع لبعض القراء أصحاب الصوت الحسن نجد الناس ينكر عليهم تحسين أصواتهم، فما حكم تحسين الصوت عند قراءة القرآن الكريم؟ الجواب بفضل حول الملك الوهاب، ينبغي أن نتعلم جميعا الوقف والابتداء، ينبغي أن نتعلم جميعا الوقف والابتداء، ينبغي أن نتعلم جميعا الفتحة، الكسرة، الضمة، الشدة، السكون، ينبغي أن نتعلم جميعا إخراج الحرف من مخرجه الصحيح وإعطائه حقه ومستحقه، ينبغي أن نتعلم أحكام التجويد. واعلم أيها المبارك أن القرآن لا يؤخذ من مصحفي. يعني إيه؟ يعني اللي حفظ القرآن من المصحف ما نتعلمش على أديه، أما اللي تعلم القرآن على يد شيخ متقن مجاز نتعلم على أديه، لأن القرآن يؤخذ بالتلقي. فمثلا في أول سورة البقرة ألف لام ميم، وأول سورة الشرح أو الانشراح ألم نشرح لك صدرك، دي مكتوبة ألم ودي مكتوبة ألم، دي لها نطق ودي لها نطق. صدر سورة الشورى كيف انطق؟ لو أنا ما تعلمتش على يد الشيخ هقول حم عسق. ها صدر سورة مريم لو أنا ما تعلمتش على يد الشيخ هقول كهيعص. صدر سورة الأعراف لو ما تعلمتش على يد الشيخ هقول ألمص. مش كده ولا ايه؟ ايوه. فلا بد قضية ألف لام راء وألف لام ميم. اي نعم، ها القرآن كله لا يؤخذ إلا بالتلقي. اي نعم، فلا تأخذ القرآن من صحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. يعني تأخذ العلم على يد رجل تعلم على يد العلماء. أين فلان عن فلان عن فلان سند؟ أين؟ وكذلك تتعلم القرآن على يد شيخ متقن مجاز، تعلم من فلان من فلان إلى رسول الله إلى جبريل. أين؟ إلى الله عز وجل. وحديث الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه في البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيوة. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. يعني نتغنى بالقرآن؟ يعني أعطي الحرف حقه ومستحقه، وأعرف الوقف والابتداء وأحكام التجويد، وحسن صوتي بالقرآن. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري اسمه إيه؟ أيوة بسألك أنت، أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل من اليمن اسمه إيه؟ أيوة عبد الله بن قيس، أحسنت، رضي الله عنه. كان ذو صوت ندي شجي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال له لقد كنت أسمعك. فقال أبو موسى لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. كل هذا الذي ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم به يدلل على أن التغني بالقرآن مطلوب، ومعنى التغني على النحو الذي ذكرت. والله أعلم. ما هي الأسباب التي دعت الصحابة إلى اختيار حادثة الهجرة لتكون بداية التقويم الإسلامي؟ هو لأن الهجرة حدث جلل وحدث عظيم، هجرة من دار الكفر مكة حينذاك إلى دار الإسلام المدينة النبوية المنورة، قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، فمن استطاع منكم أن يموت بها فليمت. إنما من مات بها كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. أين إن مت على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا في المدينة النبوية المنورة كان لك ذلك إن شاء الله. المهم أن الهجرة وأعظم الهجرة أن يهجر المرء ما نهى الله جل وعلا عنه وما نهى عنه رسوله. أي نعم، فالهجرة أنتم تعلمون أن في هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، هجرة من دار البدعة إلى دار السنة، هجرة إلى العمرة، هجرة إلى الحج، هجرة إلى طلب العلم الشرعي، هجرة إلى زيارة الإخوان في الله، هجرة إلى صلة الأرحام، هجرة لطلب الرزق الحلال في التجارة، إلى غير ذلك، هجرة من أرض غلب عليها المرض إلى أرض غلب على أهلها الصحة، إلى غير ذلك مما تعلمون. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها هجرته إلى ما هجر إليه. أنواع الهجرة قد نقلها عن بعض أهل العلم الإمام النووي في الأربعين النووية، وأنا أوصي عموم المسلمين بها الأربعين النووية، وإن ارتقى فأوصيه بالخمسين الرجبية. الخمسين الرجبية هي الأربعين النووية 42 حديث وأضاف إليها 8 أحاديث فصارت الخمسون الرجبية. والحقيقة ابن رجب في جامع العلوم والحكم اللي شرح فيها الخمسين الحديث أجاد وأفاد وأبدع أبدع ولم يبتدع. طبعا ابن رجب رجل إمام من أئمة أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر أئمتنا. أيها المباركون، بيقول هل السيد البدوي ولي من أولياء الله الصالحين، وما هي صحة نسبه وما هي صحة نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك كتب أثبتت نسبه، وما حكم من يطعن في دينه أو يشكك في نسبه أو يدعي أنه مجرد خرافة أو أسطورة انتشرت بين السذج والبسطاء، وهل يجوز لنا أن نصفه بالولاية أم نكل أمره إلى الله، وأما موقف علماء المسلمين منه ومن طريقته الصوفية عبر العصور من وقت ظهوره إلى العصر الحاضر، وكيف يرد الإنسان على الأصوات التي انتشرت في هذه الآونة تطعن على السيد البدوي وغيره من أولياء الصالحين. الجواب، قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي مؤمن بإيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. تقي يعني إيه؟ يعني يخاف من الله الجليل ويعمل بالتنزيل ورضي بالقليل ويستعد ليوم الرحيل. جميل. وهذه المعاني كل مؤمن تقي هو لله ولي أخذت من قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيوة، فكل مؤمن تقي هو لله ولي، لأن احنا عندنا أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، فكل من استقام على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا فهو ولي للرحمن. وكل السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين ومن يطعن في الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين ويطعن في أحاديث الآحاد وغير ذلك كأحاديث المتواترة، فهذا من أولياء الشيطان. فهذا من أولياء مين؟ الشيطان. نعم. فنحن دعاء ولسنا قضاء، لا نشغل أنفسنا أن هذا في الجنة وهذا في النار، لا، إحنا اللي يقول ده في الجنة ده في النار ربنا عز وجل أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إن سيدنا النبي لو قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإحنا نقول إن معتقدنا كل من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة قطعا، وكل من مات على غير الإسلام فهو قطعا في النار بالجملة كده. طب تسألني تقول رئيس الدولة الفلانية من أوروبا أو أمريكا ده في الجنة ولا في النار؟ أقول لك الله أعلم. تقول لي ده كافر، أقول لك قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن مات على الكفر فلا شك أنه مخلد في النار، ليس عندنا أدنى مثقال ذرة شك أن كل من مات على الكفر هو مخلد في النار، وكل من مات على الإسلام فهو في الجنة إن شاء الله. أما فلان بعينه في الجنة وفلان بعينه في النار ده عند ربنا، عند ربنا جل وعلا. أي نعم. لكن نشهد للعشرة المبشرين اللي في الجنة، أهل بدر 310 رجلا في الجنة، أهل بيعة الرضوان 1400 في الجنة، عكاشة بن محصن في الجنة، بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ليه؟ شهد لهم بالعين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه، الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، قال باب لا يقال فلان شهيد، وفي باب آخر قال باب لا يقول فلان شهيد. طب ليه؟ لأن الشهيد يساوي الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا نستطيع أن نقول أن فلان ده شهيد، وإنما نقول نرجو من الله له الشهادة. أي نعم. يعني عندما تقول أبو حنيفة ومالك والشافعي ومحمد في الجنة ولا في النار، نقول نرجو من الله لهم الجنة، لكن لا نقطع لا لهم ولا لغيرهم. وأبو حنيفة ده ومالك والشافعي ومحمد أئمة هدى ومصابيح دجى وملأ طباق الأرض علما وتقا وصلاح، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكى الله. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، الليث بن سعد، الأوزاعي، الشيباني، محمد يوسف ومن قبلهم سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، فقهاء المدينة السبعة، كل هؤلاء نرجو من الله لهم الجنة، ولا نقطع بجنة ولا بنار إلا لمن قطع له من قبل الله عز وجل أو من قبل الرسول. أبو لهب صورة كاملة في القرآن، إن أبو لهب ومراته في النار. أي نعم. وبعدين الواحد يقول لك إيه ده ربنا أحياه وبعدين شهد الشهادتين فهو في الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. بتكذب القرآن، ده اللي بيكذب القرآن يبقى كافر، ولو صلى وصار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. نسأل الله العافية. أبو طالب في النار، في الصحيحين من حديث ابن عمر البشير، إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لا أهونهم عذاب. فنحن لا نحكم على أحد بجنة ولا بنار إلا فرعون، هامان، قارون، أبي بن خلف، أبو لهب، زوجة أبو لهب، هذول الحكم عليهم بالنار من خلال القرآن ومن خلال صحيح السنة. أي نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.